السلام إخواني ولا يزال فيما يرتبط بالمرحلة 11 العلم والعالم والمعرفة. قلنا فيما تقدم بأن المصنف عليه الرحمة في الفصل الثامن قسم العلم الحصولي إلى بديهي ونظري، وقلنا هذا عبارة عن تغطئة لرد مجموعات من الشكاكين، منها في الأخير ربما كان هذا آخر الأبحاث فقط إعادة سريعة عندما قال: وبعد ذلك كله تجويز أن لا ينطبق مطلق الإدراك على ما وراءه لا يحتمل إلا الصفصطة، يعني من يدعي أن إدراكاتي أو مطلق الإدراكات لا تنطبق على الواقع هذا ما هو إلا صفصطة. كان بالأمس كان آخر الوقت ربما نعيد هذا المطلب وندخل دقيقة فقط وندخل إلى الفصل التاسع. كنا في هذه العبارة عندما قال: يجوز أن لا ينطبق شيء من إدراكاتنا على الخارج. قلنا هذا الكلام، هذا الشاك أو هذا الذي يشكك، نقول هذا كلامه لا يخلو إما أن يكون مطابق للواقع أو لا يكون مطابقا للواقع، يعني هو حقيقة أو ليس بحقيقة. عندما تقول يجوز يعني يمكن أن لا ينطبق شيء من إدراكاتنا على الخارج، نقول هذا يحتمل احتمالين، إما أن يكون تعبيرنا صادق أو كاذب، إما أن يكون له حقيقة أو ليس له حقيقة، وعلى كلا الأمرين يكون ماذا؟ يكون الشاك والمرتاب محجوجان. واضح؟ إذن يجوز أن لا ينطبق شيء من إدراكاتنا على الخارج، يعني يمكن أن لا ينطبق. إن كان هذا حقيقة إذن صار شيء صادق، وهو ماذا؟ أنه هناك شيء ينطبق على الواقع، يعني يجوز أن لا ينطبق شيء من إدراكات، هذه قضية إذن تنطبق مع الواقع، فهذا خلاف مدعاك أنه لا شيء في الواقع وأنه كل ما هو إلا وهم أو سراب أو خيال. وإن قلت لا هذه القضية كاذبة هذه القضية كاذبة، فنفس الكلام هو الكلام أنه خلاف ماذا؟ هم خلاف مدعاك، يعني هذا الذي يدعي عينك من يقول ماذا؟ كل كلامي كاذب، صحيح؟ كل كلامي كاذب. نقول عندما أتيك وأقول لك كل كلامي كاذب، هذه القضية عادة اللي يجيبوها، أنا أقول لك هذا كل كلامي كاذب، ماذا أقول لك؟ هذه العبارة لا تخلو إما أن تكون صادقة وإما أن تكون كاذبة. إن كانت هذه صادقة كل كلامي كاذب، التفت وياي، فمعنى ذلك أن كلامك الآخر كل كلامي كاذب. عندما تقول إما أن يكون هذا، لاحظ القضية، كل كلامي كذب، كل كلامي كذب، خب لا شك بأن من كلامك هذه الكلمة، صحيح؟ كل كلامي كذب، هذه من كلماتك أنت، فهذه لا تخلو إما أن تكون صادقة وإما أن تكون كاذبة. فإن كانت هذه كل كلامي كذب، إن كانت هذه صادقة، واضح؟ ويكون كل كلامك الباقي كذب، إذن ماذا؟ شلون ماذا يصير هذا؟ أحسن، تناقض بأنه كيف كل كلامي كذب ومنه هذه الكلمة فهي وهي صادقة فتكون صادقة، واضح؟ وإن قلت وإن كانت هذه الكلمة لا كل كلامي كذب أصلا هي كاذبة، فمعنى أنه ماذا؟ غير كلامك، يعني كلامك سوف يكون صادق بعد. فإذا كما نقول بأن هذا الإنسان فإن كان كاذبا فمعنى ذلك أن كلامك الآخر لن يكون كله كذب، هذه فقط هذه الكذب فيها، أما بقية الكلام كل صادق، فقط هذه كاذبة. وإن كانت هذه القضية صادقة، كل كلامك هذه صادقة، فيكون ماذا؟ فمعنى ذلك أن بعض كلامك الذي مثلا الذي هو نفس هذه القضية يكون ماذا؟ لا يكون صادقا، لأنه هكذا كل كلامي كذب إذا أخذنا وقلنا هذه ليست صادقة، فمعنى ذلك ليست صادقة أنه سوف يكون، معنى ذلك أن بعض كلامك الذي هو نفس هذه القضية اللي هو كل كلامي لا يكون صادقا لأنه سوف نكذبه. ففي الصورتين كما نقول الحكم ليس لمن لصالح هذا المرتاب والمشك، يعني انتقلوا إلى هالمعنى، يجوز أن لا ينطبق شيء من إدراكاتنا على الخارج، نفس هذا الكلام إن كانت صادقة وإن كانت كاذبة، فعلى كلا المعنيين شو يصير؟ يعني قصدي إن كانت لها حقيقة أو لم يكن لها حقيقة، فإذا كانت لها حقيقة إن كانت هذه حقيقية إذن هناك شيء ثابت في الواقع فمن هنا نستطيع أن ننتقل إلى أشياء لكي يسلم بها الشاك. وإن كانت لا، إذا كانت هذه ماذا يشك في هذه الحقيقة ويرتاء، فإذن يعني يجوز أن لا ينطبق. إذن هذه هو يشك فيها، يعني إذن هناك ما ينطبق على الواقع، هناك ما ينطبق على الواقع. فعلى كلا الأمرين، يقول فعلى كلا الأمرين يحج من؟ يحج الشاك. دققت في العبارة؟
إذا الثاني هذا شيخنا إذا كان يشك فيها فهناك ما ينطبق على الواقع.
أحسنتم. إيه، لأنه أنت أقول لك يجوز ألا ينطبق، يعني يمكن ألا ينطبق شيء من إدراكاتنا على الخارج. هذه نفس القضية بين قاسين، هذه لا يخلو أما أن يكون لها حقيقة أو ليس لها حقيقة. إن كان لها حقيقة، يعني يقول نعم لها حقيقة أنه يجوز، إذن هذه قضية شو تكون؟ تكون مثبتة في الواقع، فمنها ننتقل. إذن هو آمن بشيء في الواقع، وهذا طبعا خلاف، هو مبنى، هو مبنى لا يوجد شيء في الواقع، وقال هذه العبارة، قال هذه النظرية، وأنه يجوز يعني يمكن أن لا ينطبق شيء من إدراكاتنا إين في الواقع. نقول له هذه إن كانت لها حقيقة، يعني إذا أكو شيء في الواقع، يعني شيء تؤمن بها الحقيقة، قال شيء أؤمن بالحقيقة، فننطلق منها إلى حقائق أخرى، صحيح. وإن قال لا، أنا أشك حتى في هذا المعنى إنه ماذا، يعني هي لا ينطبق، فتشك أنه لا ينطبق، يعني احتمل أن ينطبق بعد. إذا تشك أنه لا ينطبق ماذا يعني؟ تشك أنه لا ينطبق، نتيجة ماذا؟ أن هناك ما ينطبق. أحسنتم، هناك شيء ينطبق على الواقع، وهذا ماذا؟ ليس بصالحك أيضا، هذا دليل على أنك اعترفت بشيء في الواقع شئت أم أبيت. إذن على هذا المعنى هناك شيء في الواقع، وعلى هذا المعنى هناك شيء في الواقع، وهذا خلاف ماذا؟ ما يريد من؟ ما يريد الشكك، يعني بتعبيرنا هذا نوع من المحاججة معه لإبطال مدعى. هذا تقريبا ما تبقى بالأمس، كان آخر الوقت سريع فقط كذا. الآن ننتقل إن شاء الله، بس واضح المقدار، ننتقل إلى الفصل التاسع. الفصل التاسع هذا وينقسم العلم الحصولي إلى حقيقي واعتباري. لاحظوا إخواني، هذا البحث من الأبحاث المهمة جدا، الفصل التاسع، التفتوا معي. قال وينقسم العلم الحصولي إلى حقيقي ماذا؟ واعتباري. أولا، هذا التقسيم للعلم الحصولي التصوري، في التصور ليس في التصديق، لأن هذا العلم الحصولي التصوري. ولكن أي تصوري؟ هل التصور الحسي، التصور الخيالي، أم التصور العقلي؟ هذه القيود ما مأخوذة، ولكن لابد أن نستخرجها، يعني في العنوان غير مأخوذة، لكن في الشرح يتضح بأن المقصود، إذا بتصيغوا العنوان مرة أخرى خلينا نفهم العنوان أول، ما منظور المصنف، خصوصا كما يقال، أنا سمعت من كذا أستاذ أن هذه العناوين ليست من العلامة الطباطبائي، العلامة في فصل التاسع يدخل، هذه منتزعة بعضها أو ربما أغلبها نفس يعني مأخوذ من الكلام، ونفس اللي يعني بيطبعوا الكتاب وضعوا العناوين من باب توضيح يعني تسهيل الأمر يعني للفهرسة يعني. هوب، ثبتوا معي. وينقسم العلم الحصولي إلى حقيقي واعتباري. أولا، المقصود من العلم الحصولي هنا هو العلم الحصولي التصوري، فنخرج ما نخرج من التصديق، وعدنا شغل الآن في التصديق، هذا شيء. إذن علم حصولي ماذا؟ تصوري، هذا واحد. الشيء الثاني، تعلمون بأن التصور الحصولي له أقسام، تصور حصولي ماذا؟ حصولي تصوري حسي، حصولي تصوري خيالي، حصولي تصوري عقلي. ما المقصود من هذا؟ المقصود الثلاثة، اثنين منهم كلهم كذا؟ يقول لا، حسب ما يظهر إن شاء الله من هذا البحث، أن المقصود هو الحصولي التصوري العقلي. إذن الحصولي التصوري ماذا؟ التصوري العقلي. ملتفتين؟ هذه القيود لابد أن نأخذها، التفت إليها. إذن بحثنا بس في هالدائرة، بعد ما لنا شغل في القضايا مثلا الجحسة صحسية ولا صورة خيالية، لا، المعاني العقلية، المعاني العقلية. إذن علم حصولي تصوري عقلي. واضح؟ هنا المصنف طبعا يبدأ هذا التقسيم، يحاول المصنف، هذا من الأبحاث المهمة التي طرحها العلامة الطبطبائي وكان لها أثر كبير في المعرفة الإنسانية، ويعتبر من ابتكارات العلامة، يعني أبدع فيها العلامة رحمة الله تعالى عليه، هو التمييز بين المدركات، الإدراكات الحقيقية والإدراكات الاعتبارية. عنده رسالة طبعا في الاعتباريات للعلم، رسالة مختصرة كتبها موجودة في ضمن رسائله الموجودة. على كل حال سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه من الأجلاء الكبار، لهم إبداعاتهم، لهم نظرياتهم، واحدة من هذا المعنى. هذا الفصل مهم أخواني، جدا مهم. حتى نشبت بعض رسائل الماجستير في بس فيها نظرية الاعتبار لسيد العلامة، يعني هذه حساسة للنظرية، ويعني حتى في بعض أفهامها، يعني من جاء من تلامذة العلامة ومن بعدهم، يعني في كلام في قضية سعة فهمهم أو عدم فهمهم، يعني استغفر الله، يعني منظور سيد العلامة يبقى في عند البعض نوع من الغموض كما سمعت من بعض الأساتذة، لكن يبقى الكلام أنها نظرية عظيمة، نظرية مهمة جدا لها أثر على كل حال. وهذه كما قلت سيد العلامة هم يعني يبني عليها مباني كثيرة ونتائج كثيرة حتى في المعرفة الآن كما سيتضح، عشان تشعل معرفة الله سبحانه وتعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا هكذا، إذن هذه النظرية عنده كما قلت رسالة في الاعتباريات، فهم الأخوة يشوفوها جيدا في ضمن مجموعة رسائل السيد العلامة. إذن هنا يبدأ المصنف هذه النظرية للتفكيك أو توضيح أو التفكيك بين الإدراكات الحقيقية والإدراكات ماذا؟ والإدراكات الاعتبارية. ثبتوا فقط عشان لا يصير التباس وصير خلط في الأسئلة بعدين أو في الفهم، من الآن أقول الاعتبار لا يأتي في ذهنكم المعنى اللي وين راح، اللي أول ما ابتنينا بالدورة المباركة في الفصل الرابع في المرحلة الأولى هناك، أحسنت مصالة الوجود واعتبارية الماهية، لأن هذا اللي رافقنا الآن لمدة سنة تقريبا أو أكثر، صحيح؟ مش أريد أقول اعتباري عشان تبقى مو حقيقي، يعني ما لا وجود ما لا 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 لا، هنا الاعتباري بمعنى سيتضح. وراح بعدين السيد العلامة يذكر معاني أخرى للاعتبار، منها اللي راح يذكرها بأنه في قضية إصالة الوجود اعتبار الماهية وكذا يأتي لدفع هذا الشيء. لكن أنا من أول حاول أنا أتكد على هالنقطة، لأنه راح أنت تبدأ بشيء مأنوس في ذهنك، وهو أن الاعتبار بهذا المعنى في مقابل ما هو حقيقي، يعني اعتباري ما له وجود في قبال الحقيقي الذي له وجود، لا 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 لا، أصلا بعيد عنها، اصطلاح فقط له معنى خاص عند السيد العلامة. تفتن وياي، سوف يتضح اعتبار لكنه هو الوجود الحقيقي، هو التحقق، هو 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 كذا، لكنه يطلق عليه ماذا؟ اعتباري في قبال حقيقي لمعنى، لمعنى الحقيقي له معنى والاعتباري له معنى. فلا بد من الآن ارفع عن ذهنك هذا التصور الذي رافقك في طول هذه الفترة بأن الاعتباري ربما توهم وهمي خيالي ما له حقيقة، شلون يعني يصير بحث مهم وهذا كأنه تضيع للحقائق؟ لا لا أبدا، في من يستفسر بهالطريقة مجرد مثل ما نقول احنا مثلا حق سهلة تقول له هذا مثلا فرضا ليس بمؤمن مثلا، قلت له ما أقصد ليس بمؤمن، يعني ليس بمؤمن إمامي 12 كذا، لا أنا أقصد ليس بمؤمن مثلا بالمراتب العالية. ولذلك أخواني مسألة ضرورية، مسألة فهم المصطلح كما يقول العلماء، فهم الاصطلاح نصف العلم لم يكن ثلثين العلم، لأن فهم الاصطلاح مهم جدا خصوصا في المدارس المتنازعة، كل واحد من حق العالم يطرح له مصطلح لا مشاحات في الاصطلاح، ولكن المهم هو أن يبين مراده، مهمة جدا. يعني أنا بكرة مثلا أكتب بحث، أنت تكتب بحث وعندك مجموعة من الاصطلاحات، لا تسوقها بطريقة غير واضحة، تتهم فيها، تضرب فيها، صفك مطروحاتك مشوشة ما يستفاد منها. نعم، أما أنه اصطلاحاتك تحمل على الاصطلاحات العامة المتداولة، فهذا نتائج بتتضح البحث بهالطريقة. لا تقول لي لا أنا ما أقصد هذا، أقصد اصطلاحات خاصة بي. إذن إذا عندك اصطلاحات خاصة لابد أن تبينها بعد، ولو في المقدمة تقول اصطلاحي كذا اصطلاحي كذا، هذه مهمة في الأبحاث والمقالات. جملة ممن يكتب بعضهم، إذا من يقول أنا عندي ابتكارات وعندي طروحات وعندي نظريات، يوقع غيره في اشتباهات كبيرة معرفية نتيجة أنه يتكلم بالصلاحات الخاصة والناس تقرأها بالصلاحات الحالة العامة العلمية، وهذا يفقد بحث الموضوعية، يفقد بحث الاستفادة منه إلى غير ذلك. إذن هذه بين قاسين فقط الاستفادة. إذن عندما نأتي ونقول اعتباري التفتوا، مو اعتباري بما تداول عندنا رحني فيه إن شاء الله سيد العلام في آخر البحث. فعليه إذا اتضحت هذه المقدمة، خصوصا أنتم بحمد الله درستم أصول ورستم فقه، ولما يقول هذا معنى اعتباري في الأصول ومعنى كذا، لا لا بعد إن شاء الله شوي شوي اتضح المطلب. نحن فيما تقدم ذكرتكم بمقدمة ثانية بعد ما أريد أشرحها، شرحناها مرارا، وهو أن المعاني التي يدركها العقل ثلاثة معاني، المفاهيم، مفاهيم ماهوية، مفاهيم ماذا اللي نسميه المعقولات الأولية، نسميها المفاهيم الماهوية، وعندنا المعقولات الثانية، وتنقسم إلى ماذا؟ إلى مقولات منطقية وإلى مقولات فلسفية. فيصير عندنا ثلاث أقسام للمفاهيم: مفهوم ماهوي يسموه المعقول الأول، مفهوم منطقي ثانوي، ومفهوم فلسفي ثانوي. أنا فقط أجيب أمثلة: مفهوم الماهوي في المفهوم الإنسان في ذهنك، مفهوم الشمس، مفهوم القمر، اللي بسرعة الإنسان يأخذها ماذا من الخارج، يتصل بالخارج يجي له هذه المفاهيم حسب بعد سعته، يجي له مفهوم الشمس والقمر والإنسان والشجر، وصل عنده مفاهيم في ذهنه، وهذه لها ماهيات ولها حدود وكذا. وعندك مفاهيم ماذا؟ المنطقية، لجنوع من التعامل مثل الكلي والجزئي والنوع، تقول الإنسان نوع، الإنسان نوع موجودان في الذهن، واضح؟ تزعت مثلا تزع مفهوم الإنسان من ملاحظاتك للإنسان، تزعت الشيء المشترك في الإنسان وقلت أنه نوع، حملت النوعية عليه، فالنوع مثلا الكلي، هذا كله مفاهيم معقولات منطقية ثانوية. وعندنا ماذا؟ معقول فلسفي ثانوي، يأتي من خلال ملاحظة الأشياء في الخارج والتأمل، مثل انتزاع مفهوم العلة والمعلول، أرى النار تعطي الحرارة مرارا وتكرارا فأقول النار علة والحرارة معلول مثلا، مثل الوجوب، الإمكان، حتى مفهوم الوجود والغير، مفاهيم عندك فلسفية ما شاء الله، هذه المفاهيم أنت تنتزعها انتزاع من الخارج ولكن بنوع من التأمل، نعم ليس لها ما بإساء في الخارج ولكنها ماذا يتصف فيها الخارج وعروضها في الذهن مثلا، تقول النار علة، واضح؟ هذا طبعا احنا هذا تقريبا كذا مرة تتذكرون في أبحاث فصلنا فيها وذكرنا الفوارق بشكل أدق، ولكن فقط كمقدمة تذكيرية للرحجة. هذه الأمر الثاني. المسألة التي يجب أن نلتفت إليها أخواني، وهي الآن بعد ذكر هاتين المقدمتين المهمتين، تعالوا معي إلى بحثنا. انقسم العلم أو ينقسم حسب رأي سيد العلامة عليه الرحمة، يقول ينقسم العلم إلى ماذا؟ العلم الحصولي التصوري العقلي، أحسنتم هالقيود، ها، حصولي تصوري عقلي، إلى قسمين، إلى حقيقي وإلى ماذا؟ وإلى اعتباري. إذن عندنا معاني حقيقية ومعاني اعتبارية. ما المقصود بالمعاني الحقيقية؟ يقول المعاني الحقيقية هي المعقولات الأولية نفسها اللي قلنا بساعة قبل قليل، معقولات الأولية اللي ماذا؟ أو هي الماهيات سمها، أو المعقولات الأولية هي تلك التي توجد في الخارج بوجود خارجي وتوجد في الذهن بوجود ذهني، مثل ماذا؟ مثل سائر الماهيات، كل الماهيات. شوف الآن ماهية الإنسان، ما هي ماهية الإنسان؟ حيوان ناطق، هذا شيء، أنا فتحت عيوني مثلا شفت هذه حقيقة، جاءت إلى ذهني ماهية الإنسان، فأجد بأن هذه الماهية ماهية الإنسان لها وجود، الماهية قلنا ماذا؟ لها وجود في الخارج ولها وجود في الذهن، لكن في الخارج بلحظة تترتب عليها آثار الخارج، مثل الإنسان حيوان ناطق، الحيوانية الناطقية في الخارج تنمو، تضحك، تفكر، تنتج، تبدع، والماهية في الذهن لا، صورة ماهية في الذهن لا تأتي تلك الآثار الخارجية إلى الذهن، الصورة الإنسان ما تسمى في ذهني، لا تضحك لا تأكل، نعم لها أثر ذهني، ما تطرد الجهل عن الناس مثلا، عندما تحل على النفس وتتعد مع الناس أعرف معنى الإنسان فتطرد الجهل، هذا من آثارها الذهنية. فإذاك لا تأتي الآثار الخارجية إلى أين؟ إلى الذهن، لكن الماهية واحدة، ما هي في الذهن وما هي في الخارج، لكن الماهية نقول هكذا، يعني أن يمكن أن يوجد في الخارج ويمكن أن يوجد في الذهن. فإذا وجدت هذه الماهية في الخارج بوجود خارجي، وإذا وجدت في الذهن تكون بوجود ماذا؟ ذهني. مثل ماهية الإنسان كما قلنا توجد في الذهن تارة وتوجد في الخارج تارة أخرى. وبعبارة أخرى، أن ما في الذهن وما في الخارج كما تعلمون أمر واحد بعد متحد من حيث الماهية، يعني ماهية الإنسان في الخارج عين ماهية الإنسان أين؟ في الذهن، خصوصا على النظرية ماذا اللي قدمناه فيما تقدم على النظرية العينية، أحسنتم، تطابق الماهية الذهنية مع الماهية الخارج، وهي جسر المعرفة بين كما أشرنا في أبحث. إذن المفهوم الحقيقي هو ذلك المفهوم الذي يوجد تارة بوجود خارجي تترتب عليه الآثار الخارجية، ويوجد تارة بوجود ذهني بوجود ذهني فلا تترتب عليه الآثار الخارجية، لذلك الوجود الذهني للوجود الخارجي معذرتان. إذن هذه سموها المعاني الحقيقية. إذن المعاني الحقيقية في رأي سير العلامة هي المفاهيم، هي المعقولات الأولية كما قلنا. الآن لماذا سميت مفاهيم حقيقية؟ ربما يقال بأنها لأنها تقع في جواب ما الحقيقية، يعني تقول ما هو؟ تقول إنسان، فهذه ما الحقيقية، ما الحقيقية، تقول ما هو؟ تقول شجر، ما هو كذا، نفس ما الحقيقية درستموها. ربما نسبة إلى هذا بأن إذن في رأي السيد العلامة أن المعاني الحقيقية في الذهن هي تلك المعاني، هي اللي نسميها المفاهيم، نسميها المعقولات الأولية اللي تعقها الإنسان بشكل مباشر وسلس جدا، فتأتي مفهوم الإنسان، مفهوم الشجر، مفهوم البقر إلى غير ذلك. واضح إن شاء الله هذا المفهوم. ماذا الماهو؟ المفهوم الاعتباري لا، هو بخلاف المدركات الحقيقية، المعاني الاعتبارية بأنها هذه المفاهيم إما من إما هذه المفاهيم الاعتبارية، لاحظوا، إما هي مفاهيم حيثية صدقها وتحققها ومصداقها أنها في الخارج بعد ولا تأتي إلى الذهن، يعني بما هي خارج لا تأتي إلى الذهن، واضح، ترتب عليه الآثار الخارجية، تفتين؟ مثل ماذا؟ مثل نقول معنى الوجود، هذا الوجود بما هو وجود حقيقته أنه أين؟ في الخارج، ليس حقيقته أنه في الذهن، الوجود لا في الذهن بعد، الوجود بما هو وجود حقيقته أنه لا يأتي إلى الذهن، لأنه لو أتى إلى الذهن لا انقلبت حقيقته، والانقلاب محال، لأن هذا كون الشيء أن يكون في الخارج وله آثار خارجية ترد وجود النار المحرقة، وجود مثلا هذا الوجود ما هو وجود، هذا معنى حقيقته أنه إيه؟ في الخارج، مصداقه أنه في الخارج. فلو فرضنا أنه لا والله في الذهن، هذا صار منه انقلاب، يعني ما فرضناه أنه حقيقته الخارجية أو حقيقته الخارج يكون ماذا؟ ليس كذلك، هذا انقلاب عن حقيقته. إذن كما قلنا وجه الانقلاب، أي لو وقع الانقلاب، يعني وهو أن الشيء في عين كونه منشأ للآثار الخارجية أن يكون خاليا من تلك الآثار، الوجود موجود فيه هو الآثار، هذا الوجود موجود فيه الآثار، وبالتالي لو قلت أنه يأتي إلى الذهن لانسلخ عن حقيقته وهي الآثار، فلا يكون أمرا خارجيا ذهنيا، وهذا انقلاب في الذات، والانقلاب في الذات كما تقولون ماذا؟ كما نقول انقلاب الشيء عن ذاته محال، لأنه سلب الشيء عن نفسه وسلب الشيء عن نفسه محال. للسيد العلامة يتضح منه أن مقصود من الاعتبار هو تلك المفاهيم التي حيثية مصداقها أنها ماذا؟ أنها في الخارج، كالوجود وصفاته، صفاته كالعلم كالقدرة كالحياة أو الوحدة أو الفعلية وغيرهم، وجوب وإمكان وغيره، فلا يدخل في الذهن لأنه أمر خارجي منشأ للأثر، لأنه أمر ماذا؟ خارجي منشأ للأثر، وإلا كما قلنا انقلب، وهذا يستحيل. هذا قسم هذا اللي نسميه المعقولات الفلسفية الثانوية مثل مفهوم الوجود وغيره، هذا عنده معنى اعتباري بهذا اللحاب. ها، وقسم آخر من المعاني هي من؟ هي المعاني التي حيثية مصداقها أنها في الذهن، فلا تكون إيه؟ في الخارج، بالعكس تماما، مثل مفهوم الكلي والجنس والنوع، نفس الكلام هو الكلام. تفتين؟ هذه بعد، لأنها لو كانت، التفتوا معي، لو كانت هذه المفاهيم في الذهن، أقول لو كانت هي في الذهن وعينها تكونها في الخارج، استلزم الانقلاب، لأن حقيقتها لن تكون إلا في الذهن، الكل بما هو كليا موجود في الذهن، فلو فرضت أن الكل بما هو كل موجود في الخارج، هذا استلزم الانقلاب في حقيقة هذا المعنى الاعتباري كالكل أو النوع، ليس له حقيقة في الخارج، هذا حقيقته أنه في الذهن، فلو فرضت وجود له في الخارج إذن انقلب عن ذاته، ما فرضته وجودا ذهنيا أو وجودا في الذهن وليس له آثار في الخارج وقلت مع ذلك أنه في الخارج، استلزم انقلاب عن حقيقته، وهذا نسميه مثل المعقولات المنطقية. المعقولات ماذا؟ المنطقية. إذن المفاهيم الاعتبارية، لاحظوا المفاهيم الاعتبارية في رأي السيد العلامة، إما مفاهيم حيثية مصداقها وصدقها أنها في الخارج كالوجود كالعلم كالفعلية كالوحدة كالوجوب كالإمكان، هذه في الخارج، فلا تأتي ماذا بما هي في الخارج إلى أين؟ إلى الذهن، وإلا استلزم الانقلاب المحال. سمي معنى اعتبار مع أنه حقيقي، منشأ الأثر وهو الحقيقة كلها، لكن اصطلاحا نسمي ماذا؟ اعتباري بهذا اللحاظ، لاحظوا. وإما أن تكون معاني ومفاهيم حيثية مصداقها أين؟ في الذهن فقط، فلا تأتي إلى الخارج. إذن المعاني الاعتبار عند سيد العلامة هي معقولات الفلسفية الثانوية والمعقولات المنطقية الثانوية، بينما المعقول الماهوي أو المعقول الأولي هذا معنى حقيقي. ما لي واضح هذه النقطة؟ هذه مسألة. المسألة التي خصائص هذه المفاهيم الآن، طبعا كما قلنا في الأبحاث السابقة أن كيفية ظهور هذه المعاني في الذهن ليست بأمر مباشر وأمر سلس جدا، لأنما هي بنوع من التعمل والتأمل. مثلا الإنسان يفتح عينه وينظر إلى أفراد الإنسان في الخارج، ينظر زيد وعمر فلان وفلان، فينتزع منها مفهوم ماذا؟ أعنى عام، وهو الإنسان. هذا الإنسان مفهوم ماهوي، يأتي الذهن كذلك من هذا المفهوم الماهوي في الذهن يحلل ويغرى بأن هذا هو ماذا؟ كلي ينطبق على أفراده، فينتزع الكلية منه. شوف انتزاع بعد انتزاع، يصير عملية ذهنية، فينتزع الكلي، ينتزع الجزء، ينتزع النوع، ينتزع الجنس، الفاص إلى غيرها، فيجد هذه كلها مفاهيم ماذا؟ لم تأتي بسهولة، لأن نوع من التأمل والتعمل وما شاكله ذلك، فصار عنده هذه المفاهيم. بينما كذلك نفس الكلام هو الكلام في المفهوم الفلسفي، مثل مفهوم العلة، مفهوم المعلول، هذا ما أتى إلى الذهن بشكل سلس وسهل، إنما شاهد الإنسان النار تحرق تكرارا أو هذا يؤثر على هذا، فانتزع من هذا مفهوم العلة وانتزع من هذا مفهوم المعلول. فالعلة كمفهومين موجودين إيه؟ في الذهن، لأن ليس لهم باب إزاء في الخارج، الذي في الخارج يكون النار المحرقة النار المضيئة، علة ومعلول، لكن كعلة ومعلول هذا مفهوم له مصداق في الخارج ليس كذلك، وهذا شرحناه فيما تقدم. وعلى هذا المعنى أريد أصل إلى هذا المعنى بأن المفاهيم الحقيقية اللي هي مثل مفهوم الإنسان، مفهوم زيد، هذا مفهوم الإنسان، مفهوم الشجر، مفهوم كذا، هذه المفاهيم ماذا تدخل في حد الشيء، مثل مفهوم الحيوان الناطق يدخل في حد الإنسان، تقول الإنسان حيوان الناطق، فيكون الإنسان بمسأل له حد، يعني تركب من جنسه فاصل، ليس أمرا ماذا، ليس أمرا بسيطا. بينما المفاهيم هذه المعاني الحقيقية، إذا المعاني الحقيقية فيها حد وفيها محدود، بل التعاريف أساسا والحدود لمن؟ للحقيقية، المعاني الحقيقية يعني للماهيات، التركب من جنس وفصل وغير ذلك. تقول ما هو الإنسان؟ تقول حيوان ناطق. فالحيوانية والناطقية ماذا؟ حدود لمن؟ وأجزاء للإنسان. فالإنسان محدود وهذه حدوده، إذن المحدودية والحدية من خصائص من؟ من خصائص المعاني الحقيقية، كمفهوم الإنسان، مفهوم الشجر، مفهوم الفرس. واضح؟ بينما أخواني المفاهيم الاعتبارية ليس كذلك. المفاهيم الاعتبارية أخواني ليست كذلك، بل نقول المفهوم الاعتباري ليس كذلك. المفهوم الاعتباري كمفهوم الوجود مثلا لا يؤخذ في حد الأشياء، إن أمر بسيط، لا هو محدود ولا هو وليس هو جزءا في شيء محدود، لا يحد، لا هو له حد ولا يحد به شيء معين. مثل عندما تأتي إلى إنسان، هل ممكن أن تقول زيد؟ أقول لك ما هو عرف للإنسان؟ تقول عرف للإنسان، تقول حيوان ناطق موجود، هذه موجود خطأ، لأن الوجود لا يدخل في حد من؟ في حد الإنسان. الإنسان ماهيته بما هو حيوان ناطق وليس حيوان ناطق موجود. فإذن النفس هذا المفهوم الاعتباري اللي هو معنى الوجود، الآن مفهوم وجود لا يدخل ماذا؟ الموجود، ليس حد زيد، لأن حد زيد هو الإنسانية، والإنسان مأخوذة فيها الناطقية والحيوانية. ومن هنا يقولون أن المعنى الحقيقي صدقه على مصادقة بنحو صدق الكل على أفراده، الكل على مثل الإنسان يدخل في مفهوم الإنسان بمفهوم يدخل في زيد وعمر وكذا، بينما المعاني الاعتبارية لا، إلى أفراد نسبة المفهوم إلى مصداقة. من هنا يقول، لاحظ العبارة عندنا عشان يصير البحث أدق، عندنا نقول هكذا، عندما تقول اللهم صل على باب التمييز، يقولون بأنه المفهوم الإنسان إلى نسبته تقول له أفراد، المفهوم الإنسان في ذهنك له أفراد في الخارج، له أفراد، بمعنى أن مفهوم الإنسان تدخل إين؟ في حقائق الأفراد، فتقول زيد إنسان، عمرو إنسان، واللي حيوانية الناطقية سموه لقوه له أفراد. المعاني الاعتبارية عشان يصير التمييز بينها وبين هذه في المفهوم الوجود، هذا له مصادق، أحسنتم، مصداقة ترد الشيء الفلاني الموجود، فلا يدخل في حدود الأشياء. هذا مائز كبير بينما بين المعنى الحقيقي، المعاني الحقيقية، والمعاني ماذا؟ الاعتباري. إذن المعاني الحقيقية لها أفراد في الخارج وانطباق الكل على أفراده، بينما المفاهيم الاعتبارية لها مصادق في الخارج، يعني لا تؤخذ في حدود الأشياء. وضع هذه النقطة، هذا تمام الكلام في هذه النقطة. خلنا نطبق العبارة، شبه بقية البحث. قال الفصل التاسع، عشان نأخذ النتائج. الفصل التاسع، وينقسم العلم الحصولي، قلنا أي حصولي؟ قلنا التصوري العقلي. وينقسم العلم الحصولي التصور العقلي إلى حقيقي واعتباري. والحقيقي يعني المعنى الحقيقي هو المفهوم الذي يوجد تارة بوجود خارجي فترتب عليه آثاره، أثار الخارج. وتارة بوجود ذهني لا يترتب عليه آثاره، وهذه هي الماهية، المفاهيم الماهوية مثل لسان وزيد وعمر وكذا، سمي المعقولات الأولية. والاعتبار ما كان بخلاف ذلك، بخلاف ماذا؟ الماهية، بخلاف الحقيقة، أحسنتم. وهو إما من المفاهيم التي حيثية مصداقها، حيثية أنه في الخارج، اللي هي اشترط ترتب الآثار خارجية عليه، يعني بشرط الوجود الخارجي، هذه بشرط، بشرط شيء بتعبيرنا، بشرط شيء على كل حال، بشرط أنه في الخارج كالوجود، كمفهوم معنى الوجود، وصفات الحقيقية كالوحدة والفعلية وغيرهما في الوجوب وإمكان وغيره، فأنها في الخارج في عين في عين الوجود، يعني هذا وجود ممكن، هذا وجود واجب في الخارج. يقول وهو إما من المفاهيم التي حيثية مصداقها حيثية أنه في الخارج كالوجود وصفاته الحقيقية كالوحدة والفعلية وغيرهما، فلا يدخل بهذا الشرط بما أنه أمر خارج منشأ الأثر، يعني فلا يدخل الذ، وإلا لانقلب، قلنا الانقلاب محاله، تشترط فيه ترتب الآثار، فكيف يأتي للذه؟ لا بد أن يأتي بآثار، والذه ليست محلا للآثار، فيصير انقلاب، ينسلخ الشيء عن نفسه وهو محال. هذه المعقولات تسمى الفلسفية الثانية، مثل مفهوم الوجود وغيره والعلة والمعلوم. وإما من المفاهيم التي حيثية مصداقها حيث أنه أين؟ في الذه، يعني عدم ترتب الآثار الخارجية، كمفهوم الكلي، الكلي ما كلي في الذهن بعد، والجنس كذلك، والنوع كذلك، فلا يوجد، لاحظ، فلا يوجد لهذه المفاهيم في الخارج، فلا يوجد لهذه المفاهيم ماذا؟ ما بإزاء، يعني أصلا لا يوجد لها في الخارج أساسا تحقق، فلا يوجد في الخارج، أو فلا توجد في الخارج، وإلا لانقلاب. واضح إن شاء الله؟ اللي نسميها المعقولات المنطقية الثانوية. وهذه المفاهيم إنما، أي مفاهيم يعني اعتبارية، ها، وإن وهذه المفاهيم إنما يعملها الذهن بنوع من التعمل، كما قلنا شان يصل إلى الكل، شان يصل إلى يعني التدقيق والتأمل، ومو بسهولة يعني تفكر وتصبر وتحمل، يا الله يستخرج استنباط عن تعبيرنا، لكي يستنطق هذا، يعني ما يجي لك أنت المفهوم، لو فتحت عينك على ألف نار شفتها تحرق وأنت ما تأمله، ما يجي مفهوم العلة في ذهنك أصلا، ولا تدري أنها النار علة للحرارة، لكن لما تأملت ودقق انتزعت ماذا؟ أو عرفت، يعني أخذت مفهوم العلة. وهذه المفاهيم سواء مفاهيم طبعا اللي في الذهن أو المفاهيم التي في الخارج كما قلنا المعاني. وهذه المفاهيم إنما يعملها الذهن بنوع من أين؟ من التعمل، ويوقعها يعني يطبقها على مصادقها. شوف مفهوم الوجود ينطبق على هذا الوجود الحقيقي، هذا الوجود الحقيقي، مفهوم العلية هكذا، مفهوم الكلي هكذا على الخارج كذا كذا، ولكن لاحظ ماذا، لكن لا كوقوع الماهية وحملها على أفرادها. شوف ماهية الإنسان تدخل في حد زيد، تقول زيد الإنسان، فتدخل في حده وتعريفه، بينما مفهوم الوجود لا يدخل في حدود الأشياء، لكن لا كوقوع الماهية، واضح، وحملها على أفرادها. ومن هنا يقول، نقول المفهوم الحقيقي يمثل تمام ماهية الفرد كانطباق الإنسان على زيد، أي يؤخذ في حده. أما المفهوم الاعتباري كالوجود، فمثلا عندما تقول زيد موجود، فالموجود لا تؤخذ في حد زيد، لأن حده الحيوانية الناطقية، هذا اختصار المطلب، واضح، جيد. قال وهذه المفاهيم إنما يعملها الذهن بنوع من التعمل ويوقعها على مصادقها، لكن لا كوقوع الماهية وحملها على أفرادها، بحيث تؤخذ الماهية في حدها، بحيث تؤخذ الماهية إيه؟ في حدها، لا، وإذا قلنا نسبتها نقول أفراد، الماهية لها أفراد في الخارج، بينما يعني المعاني الحقيقية لها أفراد في الخارج، المفهوم إنسان له أفراد زيد وعمر، فلأنه يؤخذ في حد هذا المفهوم يخلط في حد الأشياء في أفراده، بينما المعاني الاعتبارية لا نقول بصادق أحسنت، فلا تؤخذ في حد الأشياء. تفتين في تعريف الأشياء. قال وهذه المفاهيم إنما يعملها الذهن بنوع من التعمل ويوقعها على مصادقها، لكن لا كوقوع الماهية وحملها على أفرادها بحيث تؤخذ الماهية في حدها. واضح كما وضحنا. ومما تقدم يظهر أولا، بعد الظهر هذا مطلب جديد وفي نتائج خطيرة، يعني شوي تحتاج وقفة ناخذ ما. إذا عندنا ثلاث نتائج وبقي ماذا؟ التمييز بين هذا بين هذه الأمور إن شاء الله. إذا وفقنا غدا إن شاء الله نكمل هذا البحث وندخل الفصل العاشر. واضح المقدار إن شاء الله. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.